بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. قال الإمام علي عليه السلام وهو يتحدث عن الخلف الباقي من آل محمد: تكون له حيرة وغيبة يضل فيها قوم ويهتدي فيها آخرون. في زمن الغيبة ونحن ندلف سريعا في اتجاهه أمواج متلاطمة في أكثر من موقع وموقع، والقادم يبشر بما هو الأفضل لآحاد الأمم ممن عاشوا ظلما وامتهانا ومصادرة على ظهر هذا الكوكب. مراحل يطويها الإنسان في مسيره التصاعدي والتكاملي: طبقة أولى هي التي ارتاضت على هذا الكوكب مسحوقة مستعبدة تباع في سوق النخاسين، ويختم ما بين كتفيها على أنهم أرقاء لمن كان بيده المال أو السلطة. وقد كدحت الإنسانية قرون متعاقبة حتى استطاعت أن تتخلص من هذا الكابوس المر المزعج، لأن البشر بما هم بشر إنما يولدون أحرارا، وما مبدأ الرقية إلا بمثابة الصنيعة لأفكار الوضعيين من أبناء بني البشر أنفسهم. خلق الناس كشعوب وقبائل، والغاية الوصول إلى مراحل التقى والسمو بالنفس إلى ما هو الأكمل، الوسيلة التعارف، العناصر التي يجري على أساس منها التعارف هو العلم والمحبة والتعاون. والمجتمع متى تهيأت له هذه العناصر الثلاثة وتمازجت فيما بينها دفعت بعجلة الإنسان إلى الأمام كثيرا. فترة من الزمن وتمرد الإنسان العبد، الإنسان الرق، حتى بات من سلالة أولئك من يرأس اليوم أكبر دولة على وجه الأرض، وأعني بها أمريكا التي يرأسها اليوم ابن تلك السلالات من الأرقاء الذين استصحب من مواقع معينة، وختم الرقية يطاردهم. لكن الجهاد والكفاح والبذل والتضحية اللامتناهية استطاع أن يعيد شيئا من الأمر إلى نصابه. ثم وجد الإنسان نفسه في مستنقع آخر لا يقل خطورة عن سابقه، لأن المورد الأول إذا كان ينبسط على جماعة من الناس توسعت دائرته في هذه المرحلة. إنه الوضع الاستعماري للدول الكبرى أو العظمى على حساب الدول الصغيرة بعد ميثاق الأمم ومن حل عنه. شعوب وقعت رهينة ذلك الافتراس، لا تمتلك من قرارها الاقتصادي ولا السياسي ولا الاجتماعي ولا حتى الشعوب القومي ما يمكن أن يضرب له حساب. هذه الشعوب ليست بالضرورة الشعوب العربية، وإنما خذها من أقصى الشرق في آسيا مروراً بآسيا الوسطى مسحاً لأفريقيا والشرق الأوسط كاملاً والجنوب من الجنوب الشرقي والشرق الشمالي أيضاً من أوروبا تحت هذا الظرف وهذا الواقع. استعمار، نهب للثروات بشكل واضح وجلي، مصادرة للكرامة، تضييع للقرارات، نسف للثوابت، وتحركت الأمم كشعوب لتطرد الاستعمار ذليلا من أراضيها، وامتلك أبناء الدول قرارهم لفترة من الزمن، لكن الاستعمار جرجر أذياله. ومقولة كانت وما زالت كانت تتردد واليوم لها آثارها. ما يخشى من الاستعمار أنه يخرج من الباب ليلج من النافذة، والشعوب مهما قدمت إذا لم تضع الاحتياط لما يلج من النافذة وهو الأهم من طرده من الباب فالمصيبة كبيرة. ربما ساعد الاستعمار الشعوب على الخروج من الباب، ولكنه لا ينتظر قرار المساعدة من الشعوب له في الدخول من النافذة، وهذا ما حصل طوال سني القرن المتصرم وامتدادا إلى مطالع هذا القرن الذي نعيش أيامه ولياليه. بالنتيجة مسكت الشعوب بزمام الأمور في أوطانها وشكلت الحكومات، ودخل الاستعمار من جديد في ثوب العسكر تارة وفي ثوب النفعيين تارة أخرى، فيما يحفظ لهم ما في الظاهر خلاف ما هو الباطن. ثم جاءت المرحلة الأخيرة التي تعيشها أبناء هذا الكوكب، وهي التغيير من أجل أن تملك القرار بيدها، وهذه هي المرحلة الممهدة للمهدي من آل محمد سلطانه. فالقرار لم يعد بيد العسكريين ولا الساسة ولا المنظرين ولا المثقفين ولا، وإنما في الأغلب الأعم الأكثر في أيدي أناس من أبسط شرائح المجتمع، وكأن التاريخ يعيد نفسه من جديد. فمن وقف مع الرسول الأعظم لم يكن إلا من الطبقة المسحوقة بادئ ذي بدء، فدونك بلال وخباب بن الإرث وعمار والقافلة التي كلها مجد وشرف وكرامة وصبغت بنور محمدي. ونحن نعيش هذه المرحلة كما استشرفت الكلام واستهللت، أمواج متلاطمة مما يزيد في الحيرة حيرة على حيرة. لذلك الحكمة، الهدوء، الاستقرار، مراقبة الوضع عن كثب، هو الذي يؤمن لمن يريد أن يصل إلى هدف غايته. الحيرة لها أصناف متعددة، منها حيرة الأمة في أبواب العقيدة، وليد ما يكون من صراع فكري تارة وفراغ قيادي من جهة أخرى. الصراع الفكري في مساحة العقيدة واضح أنه يشغل مساحة كبيرة اليوم من مساحاتنا، بل وحتى هذا الحراك الموجود اليوم في أكثر من موقع وموقع من شرق أوسطنا، ليس بمقدور أحد أن يلغي ما للصراع العقدي من أثر في هذه المرحلة. لذلك أنا أقول لابد أن تكون القراءة متأنية مركزة حتى تفضي إلى نتيجة مرضية ومقنعة. الصراع العقدي ربما يبتني على أسس، وهذا لا محذور فيه، إن مع أبناء الطائفة الواحدة أو مع أبناء الطوائف الأخرى أو مع أتباع الديانات أو في من لا يحمل معتقدا دينيا كالعلمانيين وما شاكلهم. الفراغ القيادة في المجتمع أيضا هذا واضح، وعلينا أن نقرأه إيجابا ونبتعد عن دائرة السل، لأن قومي رؤوس كلهم. أرأيت مزرعة البصل؟ كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. الزعامة، القيادة، الريادة في وسط الأمة تتشكل بناء على أمور، قسم منها له أسسه وقواعده، وقسم منها كالزبد فوق سطح الماء. يتوهم القائد أحيانا أنه قائد، ولكن عندما يقترب من مساحة الاحتكاك يجد أن القيادة ليس لها ما يقومها، وإنما هو بمثابة نمر من ورق، وهذا ما شهدتموه ولمستموه في مواقع معينة، والقادم أكثر. هذا يدلل على مدى حاجة الأمة لقائد يحمل صفة العلم، صفة الإخلاص، صفة حب الخدمة لأبناء الأمة والأخذ بيدها إلى ما تطمح إليه من سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، وهذا لا يكون إلا منحصرا كما هو المستفاد من الآيات إنما نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، والروايات وهي كم هائل على أن هذا منحصر في الخلف الباقي من آل محمد. الجماعة، التكتل، الحزب، المنظمة، الدولة ربما ترسم معالم قيادة في وسط الأمة، ولكن تبقى في حدود مصنع ذلك المنتج، بقدر ما يكون لذلك المصنع من قوة وتماسك، بقدر ما يكون القائد والرمز له أيضا ثبات واستقرار، وبقدر ما لا يكون المصنع قد استخدم مواد أولية صالحة للديمومة والتطور بقدر ما يتهاوى الرمز. لكن في حق الخلف الباقي الأمور تختلف تماما، لأن المصنع لم يكن في يد بشر وإنما بيد رب العزة والجلال. يصنع الخلف المهدي على عين الله سبحانه وتعالى، لذلك تتجسد فيه العصمة، يتجسد فيه الكمال، يتجسد فيه اختصار المسافات الطويلة التي قطعتها البشرية من لدن آدم حتى خاتم الأنبياء محمد. قراءة أخرى أن الحيرة في النص تعني حيرة الأمة من خلال عدم وجود الملاذ الآمن لتتعاطى العقائد والأفكار والرسوم أو المراسم العبادية في جو هادئ مستقر يسوده الاطمئنان. قد يهاجر الإنسان من قريته إلى مدينة ويحصل في المدينة ملاذا، وقد يضطر ليغادرها إلى منطقة أخرى ويجد فيها ملاذا، وقد تضطره الظروف لأن يغادر الأهل والبلد رغبة في الحصول على جو هادئ مستقر يمارس من خلاله العبادات والطقوس. أحيانا تضيق الأرض على أهلها بما رحبت بما فيها من مدد، وهذا أيضا حاصل خصوصا داخل دائرة النظم الحضاري اليوم. الإنسان لا يستطيع أن يلوذ بجبل، أن يعتصم بجبل كما كان في الزمن السابق ويهرب بدينه كما يقال. اليوم لا، أنت فوق الجبل تحت الجبل بين بين، أنت في دائرة المراقبة، يعني الإنسان مرصود الحركة مرصود القول. هجرة الإنسان رغبة في الحفاظ على المعتقد واحدة من ضروب الجهاد وصور الجهاد، لأن الإنسان إذا لم يستطع فلا مندوحة أمامه إلا هذا، وإن لم تكن فدونك ما يمكن أن يترتب من أمور. الأمر الثالث هو حيرة الأمة في نفس الخلف الباقي وليد المسافة الطويلة التي تفصلنا عن زمن غيبته وعن زمن ولادته. الناس ليسوا سواء في العلم والمعرفة، فيهم العلماء الكمل وفيهم من يسعى في اتجاه ذلك، ومنهم من بين بين، وفيهم من لا نصيب له ولا حظ من المعرفة، كما قال الإمام علي: همج رعاع أتباع كل ناعق. حيثما اتجهت الريح بهم اتجهوا، وحيثما أخذهم مندفع الماء اندفعوا. وهؤلاء يشكلون مساحة ينطبق عليها جزء من النص الشريف: الله الله في أتباع أو في أيتام آل محمد. من هنا علينا أن نلتفت إلى هؤلاء الأيتام، ربما يكون الواحد منهم في دور الغرس شتلة، بمقدورنا أن نسقيه بماء مغاير ونحافظ على بقائه، أو بزاد نستبدل الزاد بزاد ونحافظ على بقائه، وربما نضطر للنقل من مكان إلى مكان لتلك الشتلة لتصبح في يوم من الأيام شجرة وارفة الظل طيبة الثمر أيضا، ويتعين علينا ذلك. روافد تشترك في نهاية المطاف لتحقق لنا شجرة مثمرة. جريا مع الحديث الذي كنا فيه وليس بمنأى عن هذا، إذا صلح علماء الأمة، طبعا الروايات إذا صلح سلاطين الأمة صلحت الأمة، سيل من الروايات إذا صلح علماء الأمة صلحت الأمة بما فيها السلاطين والحكام. العلماء إذا انحرفوا بالفتيا، انحرفوا في السلوك، قلت بضاعتهم المعرفية، ضاعت الأمة. الملوك، الرؤساء، السلاطين، الأمراء أبناء الأمة. الملك لا يولد ملكا، والرئيس لا يولد رئيسا، وإنما يبدأ برعم ثم يكبر شيئا فشيئا في دائرة من؟ في دائرة مجتمع. من يؤمن للمجتمع زاده وقيمومته؟ العلماء. فإذا صلحوا صلحت الرعية، صلحت الشعوب، أصبحت القادة من النخب التي تحنى الرؤوس أمامها إجلالا واحتراما. الإمام علي عليه السلام كما في رواية، أو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كما في رواية يرويها البخاري في صحيحه في الجزء الثامن، وصاحب السنن النسائي أيضا في الجزء الثامن من سننه، يقول: ستحرصون على الإمارة ثم تكون حسرة وندامة يوم القيامة، فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. في نص وبئسة الخاتمة، هذا النص يدللنا على شيء. أحيانا الأمور تحتاج إلى مزيد الإفاضة من الكلام ليوصل الإنسان مفهوم معين أو معنى خاص. أحيانا الإنسان لا يحتاج إلى فضول الكلام، وإنما بعبائر معينة يصل إلى هدف. الإمام علي عليه السلام سيد البلغاء، لكن الرسول الأعظم سيد الإمام علي. الإمام علي عليه السلام الذي تربى على يدي النبي يقدم لنا انتزاعا من الواقع الذي كان فيه بعد أن آلت الخلافة لعلي عليه السلام بعد مقتل الخليفة الثالث. قال لهم علي عليه السلام: دعوني والتمسوا غيري، فإن مستقبلون أمرا له وجوه وألوان، ولا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول، وإن الآفاق قد أغامت والحجة قد تنكرت. نحن اليوم عندما نحاول أن نستنطق هذا النص الذي طوى قرونا من الزمن، وكأن علي يتحدث به في مسجد الكوفة لتوه، يضعنا أمام مرآة واضحة لكنها مرآة مستصحبة، لكن فيها من القدرة على القراءة والاستنطاق ما لا يستطيع أن يقرأه الكثير من المحللين والباحثين وأصحاب الشأن ومن ورائهم أصحاب القرار. الحوزة العلمية هي المصنع الذي يزود الأمة بروافدها العلمية المتمثلة في العلماء. وتحدثنا عن فصيلين أو جماعتين أو مجموعتين، ونحن لازلنا في حريم ودائرة المجموعة الثالثة، وهم رجال الدين الذين يحملون انفتاحا ثقافيا. وقد بينت شطرا من هذا الجانب في الأسبوع الماضي. هؤلاء الجماعة في وسط الحوزة يشكلون رقما ورقما هاما، وقد ارتفعت قيمة الأسهم لصالحهم في الفترات المتأخرة 30 سنة الأخيرة، رغم أنهم عاشوا امتهانا ومتابعة وتسقيطا إلى أبعد الحدود فيما قبل ذلك. لذلك أنا أقول لكم أن العظيم بما هو عظيم، سواء كان كاتب أو أديب أو فنان أو قائد أو حاكم، ما يقدمه ويؤخره هو القوة، إن اشتدت أو ضعفت، وهي تتأتى من خلال المال والجاه وحركة المجتمع والأمة من حوله في الكثير من الأحايين. هؤلاء العلماء المثقفون لابد وأن يتخذوا بأيديهم سلاحا ماضيا وليس بعيدا من النسيج الذي هم فيه، فاختاروا مطية الأدب، وفي الطليعة منها الشعر. طبعا فنون الأدب، أغراض الأدب، قرابة 20 فن في علم الأدب، اليوم يحتضر الواحد منها بعد الآخر، ولم يبقى منها إلا القليل. حتى في حوزتنا اليوم تجد أن التصدع والضعف وربما يود بانهيار غير محسوب العواقب في يوم من الأيام، إذا ما بقي الحال على حاله ولم يتدخل أصحاب القرار لانتشال الوضع. في الزمن السابق من الصعب والصعب جدا أن تعثر على الأخطاء في قراءة الآيات أو الأحاديث الشريفة أو النصوص الأدبية من خلال المنبر الحسيني أو المنبر المسجدي أو المنبر الجماهيري، بل وحتى من خلال الإذاعة والتلفزة والصحافة والمجلات. اليوم صار الأبد اختلط الحابل بالنابل، وكأنك لا تقف أمام إنسان يفترض أن يتسلح بسلاح يؤمن لك سكونا واستقرارا وارتياحا في نفس الوقت. الشعر يعتبر يفترض أن يكون كمال، صفة كمال، لكن القراءة الخاطئة تجعل منه صفة نقص. وأنا بظني أن وراء هذا أسباب كثيرة، واحد منها حرفية التعاطي مع النص القرآني، والشعراء يتبعهم الغول، في قراءة أخرى يتبعهم الغول، خلاص بنا أن هذا النص قفل على الأول وعلى التالي، يعني شعر يعني ابتعد، يعني شعر كالشرك، شعر كترك واحد من الواجبات، شعر يعني ترتكاب واحد من المحرمات. لذلك السيد مصطفى جمال الدين رضوان الله تعالى عليه ينقل لنا قضية، وهو من أصحاب رعيل التغيير والطبقة العلماء المثقفين في الوسط الحوزوي في النجف الأشرف رضوان الله تعالى عليه، يقول: صادفت أكثر من واحد يسألني، هذا عالم وبالنظام الأكاديمي أيضا دكتور وله بحوثة، يقول: صادفت أكثر من واحد يسألني، ولعل كان منتقصا، يقول من خلال السؤال أقرأ، أحيانا واحد يسأل ما تحس فيه شيء من إرسال السهام الموجه، لا أحيانا العكس يصير، يقول: ولعله كان مستنقصا لما سألني: كيف أجمع بين كوني رجل دين وشاعرا غزلا؟ يعني شاعر ينظم في الغزل، يقول أنا عالم رجل دين، شلون أجمع بين صفة رجل دين وبين شاعر يتغزل. يقول فأتعجب كيف يرد مثل هذا السؤال، شلون يصير يعني، شلون الأمة وصلت بهالحالة بحيث تسأل مثل هذا السؤال. يقول فأتعجب كيف يرد مثل هذا السؤال في أذهان البعض. سمعوا كلام السيد، يقول وهل خلق الله رجل الدين من دون قلب؟ ما عنده قلب يعني، ما يحب، أم هل خلق الله له قلبا ولكنه من حجر؟ لا، الله عطيه قلب يضخ دم بس من حجر. هذا جواب السيد، جواب الإنسان اللي مو قابل أن الأمة تسقط في الهوى بحيث تسأل يصير واحد رجل دين وشاعر. هذا جهل الأمة، ما تقرأ الأمة عن علمائها. الوزير الراحل والشاعر الكبير غازي القصيبي له كتاب الغزل عند الفقهاء، كتاب جيد يستعرض فقهاء المسلمين ممن نظموا الشعر في جانب الغزل. وأنا أتذكر هنا خاطرة مع الشيخ الجليل الدكتور الفاضل عبد الهادي الفضلي حفظه الله تعالى، من عليه بالعافية. في يوم من الأيام كنت معه في مكان، فأخذنا الحديث يمينا ويسارا عن الشعر وعن الغزل بالذات، فقلت له لدي قصيدة تحمل طابع غزلي. الشيخ عبد الهادي من زملاء السيد مصطفى، ربما ذيك الشوارد السابقة تحضر، كان يقول لي ألا تخشى على نفسك، ما تخاف. فقلت له أعددت لها سلاحا ماضيا. قال لي شنو؟ قلت له الدكتور الوزير القصيبي عنده كتاب الغزل عند الفقهاء ومستعرض علماء كثر، أنا أيضا على هذا الغرار لدي النية والعزم، وبدأت شوي يعني على جمع الغزل في مدرسة علماء أهل البيت. حط الشيخ عبد الهادي رأسه على العصاد قدامه، وتقريبا حول 3-4 دقائق رفع رأسه قال لي منين جبت سيدنا ذي؟ الأمة مشكلة ما تقرأ عن علماء، شكوا من علمائنا يعني، ما بروح للبعيد أنا، بالقريب بالقريب اللي احنا نعيشه السيد الخوي رضوان الله تعالى، كنا نشوف أسر الأمة لوين يوصل، وجهل الأمة لوين يروح. وأنا جهل الأمة ما حمل الأمة بقدر ما أحمل المسؤول عن الأمة بالدرجة الأولى رجل الدين. السيد الخوي من أصحاب النظم في الشعر الجيد الراقي ومتعدد الأغراض، صوروا أن منظومته في الفقه مو في الغزل ما انطبعت إلا بعد موته. السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه نفس الكلام، بعد عشق غيرها ما انطبعت إلا بعد موته. ودونك من علمائنا أرقام فلكية، وأما من علماء الإسلام والمسلمين فحدث يعني بشكل عام، من الشيعة والسنة فحدث ولا حرج. لكن إلى اليوم يقول السيد وبعضهم زاد فسألني يوم من الأيام، ذاك السؤال أدركته إن شاء الله، يقول لك كيف تجمع بين الدين والشعر؟ حال كونك رجل دين شلون تصير شاعر؟ وإذا أنت شاعر غزل شلون تصير رجل دين؟ تشلون؟ مستفهما أن قوله تعالى، ده قاعد يسترشد علينا، بعضهم يستدل هالأيام تقول له الشيء ده، قال لا بس الآية كذي الرواية كذي والشعراء يتبعهم الغاوون، استنبط من هذه الآية حرمة الشعر. ايش قال للسيد مصطفى رحمة الله عليه؟ يقول أليس، شوف جوابه، جواب الأديب، جواب العالم، أليس من الغريب أن يضطر شاعر مسلم للإجابة على هذه الأسئلة بعد أكثر من 1400 عام من عمر الإسلام؟ كأن النبي لم يدعو لحسان ابن ثابت، وكأن الصحابة الأجلاء لم ينشئوا الشعر ولم يقرأوا الشعر ولم يرهبوا الطرف الآخر من المشركين بالشعر والنبي يدعو لهم. هذه الحالة تمربنا إلى اليوم. اليوم نفس الشيء احنا نشوفه، هذا ينعكس على أدبياتنا في الخطاب. أنا ما أقدر أتقبل من خطيب والبنية للخطبة مهزوزة، مهزوزة الأركان، آيات غير دقيقة الأداء، روايات غير صحيحة النقل، ما أستقر، ما أرتاح. بمثال هالبسيط ربما استعرضت في يوم من الأيام بحيث توصل الحالة بخطيب يفترض أن لا يسقط في مثل هذه الهاوية في يوم العاشر من المحرم، وقتل الشمرة حسين، قتل الشمرة حسين، قتل الشمرة حسين، خطيب منين جاي ذي؟ جاي من الخلل في المبادئ، في الآليات، ولا لو الآليات صحيحة ما يقول قتل الشمرة حسين، قاتل يصير مقتول والمقتول يصير قاتل. وأكثر من هذا، أنا أتصور يوم من الأيام كنت أنشد قصيدة في مكان ما، وكان واحد جالس يمي وكلمتين وقال لي أعده سيدنا، أعده سيدنا، كنت أعيده. أنا قسم من القصيدة أصلا موجه لأولا وبالذات، وهو يقول لي أحسن سيدنا، أعده سيدنا، آخر طامة على راسك، التفتش قاعد أقول قبل. أنا خلصت قعدت يمه، قال لي سيدنا والله خوش قصيدة، يبين تعبان عليه. قلت له كلش تعبان عليه، أخو ما كسر بخاطره بعد، ما كسر فهمه ودركه. فأنا وأنا جالس يمه سبحان الله تبلور في ذهني إني أقول سمعوا الشعر ولكن ليتهم إذ سمعوه فهموا المقصود منه قبل أن يسترجعوا، قبل ما يقول لي أحسنت وأعده، كن يفهم بعدين يقول لي أحسنت وأعد. مصيبة، هذه مصيبة، هذا راح يأم جماعة، راح يعقد، راح يجري عقود، راح قد يتصدى لقضايا الأمة في يوم من الأيام، قد يتصدى لاستنباط الحكم الشرعي في يوم من الأيام. على كل حال، ابن عباس رضوان الله تعالى عليه، إذا قرأتم شيئا من كتاب الله فلم تعرفوا فاطلبوه في أشعار العرب. الإمام الشافعي، لا يحل لأحد أن يفتي في دين الله إلا رجلا عرف كتاب الله، إلا أن يقول ويكون بصيرا باللغة بصيرا بالشعر. لذلك شوف أنت الإمام الشافعي، لأن أكثر أدبيات من بقية أئمة المذاهب الإسلامية الشقيقة تشوف صناعته للفتوى تختلف تماما، صناعته للأصول العقدية تختلف تماما عن غير من أئمة المذاهب عند الطرف الآخر. ليش؟ لأن مبني، عنده حس، عنده أفق واسع. نترككم هذا الجانب، مهزوز سبب لنا في هذا الشيء. الشعر ما ينقص من أحد، يزيد. في العرب تقول وراثة كريمة. أختم بقضية الشيخ محمد بن أمين زين الدين رحمة الله تعالى عليه، هذا من مراجع النجف. ومن أئمة التجديد في النجف. يقول عنه السيد مصطفى وهو اليوم أحد المراجع في طبعا توفي رحمة الله تعالى عليه، يدعو له بالحفظ، يقول حفظ الله مهجته وجعل خير الحوزة في على يديه. يقول وكان هذا الرجل أو كان هذا الشيخ بالإضافة إلى علمه الجم شاعرا من طراز متقدم، وكاتبا بارعا ذا أسلوب متميز، لعله أقرب إلى أسلوب الزيات، معروف من أئمة القلم أرباب القلم في بغداد. تدل عليه رسائله، من رسائله إلى الطليعة المؤمنة شبابنا، العناوين كنا نلتفت لها، كتاب الطليعة المؤمنة للشيخ محمد بن زين الدين. أول ما تربينا على هذا المسار كنا نقرأ مثل هذه الكتب، هم فيها بناء فكري وسلوكي ورسالي، هم فيها أدبيات عالية الواحد خطابه يتروض بعدين ويوصل. كذلك أيضا الإسلام في ينابيعه الأولى، أيضا كتاب لنفس الشيخ رحمة الله تعالى عليه، رافد فكري ضخم. يقول السيد مصطفى ولعله أول كتاب ظهر في النجف عن الإسلام بلغة مشرقة الإسلام. وكل الكتب على الطراز القديم، بس هذا على الطراز الحديث. حديثه المعالجة لقضايانا الفكرية كما كان فيلسوفا أخلاقيا، شوفوا صفات هذا الرجل أمين زين الدين، أخلاقيا شهد له. كتابه الأخلاق عند الإمام الصادق عليه السلام، هذا أيضا لشبابنا مهم. وبكلمة التقوى في 7 مجلدات، أكبر دليل على فقاهته. ما عندنا رسالة عملية في 7 مجلدات اليوم، لكن هذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه استنبطها من مظانها وصل بها. إحنا اليوم هذه الجماعة المثقفة من رجال الدين، إن في الحوزات أو رجعت إلى بلدانها وبدأت تشغل مساحة معينة، علينا أن نتعاطى المشهد معها كما ينبغي. ليس كمل، ويحتاجون إلى النقد الإيجابي ليصلوا إلى ما هو الأفضل، هذا شيء مسلم، لكن النقد البعيد عن التجريح والتسقيط حتى نستفيد من عطائهم. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وأخذ بأيدينا وأيديكم إلى ما فيه الخير، إنه ولي ذلك.